لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به؟ وحدثنا الإمام البخاري قال: وقال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي الخير
عن يزيد عن أبي الخير
أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، قل ظلما كثيرا. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. وقال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، البخاري رحمه الله يبوب في الباب السابع أو الباب التاسع من أبواب كتب التوحيد بالآية على العادة، فالمعتقد بل صاحب الأثر متيقن أن ما في الأثر يغنيه ويكفيه، ولذا كان بعض التابعين يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. اعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي شرع لنا، وعلمه يستغرق ما كان وما يكون وما سيكون، وأذن ربي جل في علاه أن يرسل رسلا للمؤمنين ورسلا للكافرين، ورسل الكافرين شياطين تعزهم أزا، إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا، وهذا الإرسال إنما هو في سنته في كونه لا في شرعه. وأما إرساله الرسل للمؤمنين فهذا في شرعه، وما ورد في شرعه يغني الخلق كلهم. وإن وجدت مسألة ولم نستطع أن نخلص نصا لها فهذا من ضعفنا وضعف قرائحنا، وليس النقص في ديننا. فالإمام البخاري لا ضير ولا عجب أن يكون أثريا في كل صحيح، في جميع صحيح، في جميع الأبواب الإمام البخاري أثري. الصحابة والتابعون والتابعوهم من القرون المرضية وسعوا لنا الوحي، فهموا أشياء عن الله وعن رسوله ووسعوا لنا الوحي، ونحن إن جاز لنا أن نوسع شيئا ونربطه بما استجد في حياتنا فينبغي أن يكون الأمر على نهجهم، فما لم يكن الأمر على نهجهم فإن نسير فوضى وإنا نتعب ونتعب وإننا نضل ونضل. نسأل الله عز وجل الرحمة. العجب كل العجب من أقوام يحرفون كلام ربهم في ربهم ولا تتسع عقولهم وقلوبهم للوحيين الشريفين. الوحيان الشريفان فيهما أسماء صفات لله على حال ونحو منضبط القواعد، وهذه القواعد عمل بها من قبلنا فكانت لنا فيها غنية وشفاء وكفاية وهداية، ومن لم تغنه فما أغناه الله عز وجل ولم يغنه الله عز وجل، وسيبقى يتيه في الضلالات ويتنقل من ظلام إلى ظلام ولا يستقر أبدا. ولذا انظروا إلى مذهب الأشاعرة مر في عدة مراحل، ومذهب المعتزلة مر في مراحل، بينما مذهب أهل الحديث، مذهب السلف، مذهب الصحابة، هيك أسماء لمسميات واحدة، مذهب الطائفة الناجية، هذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهم يرتبطون ارتباطا وثيقا بالوحي وبفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذا الوحي. الإمام البخاري يريد أن يقول شيئا بوب عليه بالآية، ثم ذكر شيئا معلقا بإسناد صحيح أسنده أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه وجمع، في قصة خولة بن ثعلبة التي اشتكت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، وكانت عائشة كما في رواية عند النسائي وعند ابن ماجه وتأتينا إن شاء الله مفصلة، كانت في ناحية من نواحي الحجرة تقول بعض الكلام ما سمعت شيئا وشيئا لم أسمعه، والله جل في علاه سبحانه المستوي على عرشه سمع كلامه وسمع الحوار الذي جرى بينها وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يريد من إيراد الأحاديث الثلاثة المسندة مع إيراد قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أن يقول إن لله عز وجل، إن الله سميع بصير، سمع حقيقي بصر حقيقي، سميع بسمع وبصير ببصر، فسميع بصير اسمان من أسماء الله تعالى، وعلى ما علمنا الإمام البخاري في الباب الثاني والثالث من الكتاب، فالله عز وجل سميع بسمع، والله سبحانه وتعالى بصير ببصر، والله جل في علاه في كتابه يقرن كثيرا بين السمع والبصر والبصر، لأن السمع يكون فيه إدراك الأصوات، ولأن البصر يكون فيه إدراك الأفعال، فتعلق السمع بالصوت وتعلق البصر بالعمل بالأفعال، فهنالك فعل أو بالأعمال، هنالك سمع هنالك قول وفعل وعمل، القول والفعل متقابلان، والعمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوا إيش؟ الإيحاء، فالإيحاء فيه فعل وفيه قول، فالأقوال والأفعال، الأقوال تتعلق متعلقها البصر، والأفعال متعلقها السمع، فالله جل في علاه سبحانه وتعالى سميع بصير، وهذا هو الذي يبدو لنا في سر قرآن ربي جل في علاه في كتابه بين السمع والبصر. السمع نثبته لله عز وجل، ما معنى السمع؟ نثبت السمع على معنيين لله جل في علاه. المعنى الأول أن الله عز وجل سميع بمعنى أنه مدرك الأشياء، أنه سبحانه وتعالى مدرك المسموع الذي يسمعه، فإن الله يدركه، فالله جل في علاه لا تتداخل عليه أصوات العباد على اختلافها وتعددها، فالخلق يتكلمون مرة واحدة ويتكلمون بلغات متعددة وفي أماكن متعددة، يتكلمون ويرفعون أصواتهم ويتسارعون فيما بينهم ويتناجون فيما بينهم ويبيتون القول في قلوبهم وصدورهم ولا يتكلمون به، فإن الله جل في علاه مدرك لهذا المسموع، مدرك لمسموع مخلوقاته، بشرا كانوا إنسان كانوا أم جنة، مكلفين أم غير مكلفين، فالحيوانات وأصوات المياه وأصوات خريف الأشجار كلها لا يخفى شيء على الله جل في علاه، والله جل في علاه يسمع ذلك سمعا، وهذا السمع فيه إدراك. فمعنى أن الله سميع أي أن الله جل في علاه يدرك المسموعات حتى دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، فإن الله جل في علاه يسمع دبيبها ويراها سبحانه، فلا يخفى عليه شيء. فإن الله عز وجل هو الظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، فهو سبحانه مع علوه دال من خلقه، وهو سبحانه وتعالى الباطن الذي لا يحجبه شيء عن خلقه البتة، فهو مع علوه سبحانه وتعالى يدرك كل شيء. هذا المعنى الأول من معاني السمع، وهذا المعنى المدرك له ثلاثة فروع تأتينا بعد قليل، له ثلاثة معاني. معنى إدراك المسموعات يكون الإدراك على ثلاثة معاني أيضا. المعنى الثاني الكلي، نذكر المعاني الكلية ثم نذكر المعاني الفرعية للمعنى الأول. المعنى الثاني إنما هو سبحانه وتعالى يستجيب للمسموع، فالإدراك شيء والاستجابة شيء. فالله سميع بمعنى أنه يدرك المسموعات، والله سميع بمعنى أنه يستجيب لما يسمعه سبحانه وتعالى، كقول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى إن ربي لسميع الدعاء؟ هل المراد السمع فقط أنه يسمع ويدرك، أم المراد الاستجابة؟ المراد بالسمع أيضا يكون الاستجابة، وليس مجرد السمع وإدراك المسموع. فمجرد السمع وإدراك المسموع لا يتناسب مع قول إبراهيم عليه السلام بعد دعائه إن ربي لسميع الدعاء، وإنما الذي يتناسب في السياق مع هذا أن الله جل في علاه إنما يستجيب الدعاء، كقولك في الصلاة سمع الله لمن حمده. ما معنى قولك سمع الله لمن حمده؟ ما أجمل هذا المعنى، ما أجمل أنك تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، يقول إن لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تستشعر هذا المعنى ثم تسجد لتدعوه، تقرر أن الله يسمع أي أن الله يستجيب. سمع الله من حمد، الله يستجيب لمن يحمده. فيكون هذا الثناء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن الزبير يقوله عن المنبر بين يدي الخطبة، وهو ثناء حسن نافع مؤثر في القلب، وهو في صحيح مسلم. فتستشعر أن الله جل في علاه يسمعك، ثم بمعنى أنه يستجيب، سمع الله من حمد يستجيب. كم تارك الصلاة محروم، كم هو محروم، وكم يضيع على نفسه من خيرات، وكم الذي يصلي ولا يتأنى في صلاته ولا يطمئن فيها ويتعجل فيها، كم هو محروم. أنت بعد أن تقرر هذه الحقيقة سمع الله من حمد، يا الله عز وجل يستجيب الدعاء، ليس مجرد السماع، ها هنا ليس مجرد إدراك المسموع، وإنما هنا الاستجابة، الله يستجيب لما يسمع جل في علاه، فهذا معنى سميع. فمعنى السميع عند أهل السنة إنما يراد به هذا وهذا، إدراك المسموع أولا ثم أن يستجيب جل في علاه، وهذا دل عليه كما قلت السياق، والسياق في القرآن يأتي بمعنى الاستجابة حتى في حق المخلوق. فإن الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هل الكفار والفجار والفسقة الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، هم لا يسمعون كلام الأنبياء، هم لا يسمعون الآيات التي تتلى عليهم، أم أن آذانهم تسمعها؟ ما هو واقع حالهم؟ هم يسمعون ولكنهم لا يستجيبون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما معنى وهم لا يسمعون؟ وهم لا يستجيبون، هم يسمعون، هم الأحرف التي تليت عليهم والعبارات والكلمات التي قيلت لهم سواء من الآيات أو من الوعظ، هم سمعوها ولكنهم ما استجابوا لها، فنفى الله عنهم السمع. هذا اللازم. إذن السمع أنت وجد من أجل ماذا وجد السمع؟ من أجل أن تستجيب، فإذا ما استجبت فكأنك ما سمعت، مع أنك قد سمعت. لذا قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها، هم لهم قلوب لكن لما كانت قلوبهم لا يفقهون بها نفى الله عز وجل عنهم، فسماهم كالأنعام، إنهم كالأنعام، إنهم كالأنعام، جعلهم كالأنعام سبحانه وتعالى، جعل الكفار كالأنعام. مثل واحد عنده سيارة، كل ما احتاج البيت لشراء غرض بالسيارة، ولد السيارة، الولد قد أخذها سرقها وخرج دون إذن أبويه، فلو قال ما عندنا سيارة كلام صحيح، فهي السيارة لا تراد لذاتها، تراد لأغراض جيء بها من أجل أهداف وأغراض، فتعطلت الأهداف والأغراض ما استفدنا من السيارة، كأننا ما ملكنا سيارة، مع الفارق في الأمر. إلا الذي أريد أن أقول إن السمع في حق الله عز وجل يراد به أولا إدراك المسموعات، والأمر الثاني يراد به الاستجابة للمسموع، إن الله عز وجل يستجيب سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه. فما أبخل، ما أبخل الذي لا يدعو، لا أظن أن أحدا في الكون أبخل ممن لا يرفع يديه. وكان السلف لا يحملون هم بالدعاء، هم الاستجابة، ولكنهم كانوا يحملون هم الدعاء، وكانوا يقولون إذا الله عز وجل ألهمك فأطلق لسانك في أن تسأله وأن تدعوه فإن الله مستجيب لك لا محالة. وكانوا يقولون يستجاب للعبد، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستجاب للعبد ما لم يقل إني دعوت ولم يستجب لي. اللي بيقول دعوت ولم يستجب لي لا يستجاب له، والذي ينسى هذه العبارة ولا يحمل هم الاستجابة البتة، وإنما يحمل هم الدعاء ويدعو ويسأل ربه أن يشرح صدره للدعاء، فهذا الذي يستجيب الله تعالى له، هذا الذي يستجيب الله تعالى له، إما بأن يعطيه ما يريد، وإما بأن يدخر له ما يدعو آجرا خالصا يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمقدار ما دعا من خير. أنت تدري، فأنت لعلك تدعو بشيء وربك جل في علا يكتب لك شيئا خيرا منه، فيكون قد كتب عليك شيئا فغيره الدعاء، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان عمر كما عند ابن جرير والإسماعيلي بإسناد جيد كان يدعو ويقول، وهذا من معاني استجابة الدعاء، كان يدعو ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحو ذلك واكتبني عندك سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتنا من الأشقياء فامحو ذلك، نتوسل إليك بعملنا الصالح هذا الذي نحن فيه، اللهم إننا نتوسل إليك بتعليمنا وتعلمنا لدينك ولحديث نبيك صلى الله عليه وسلم، إن كنت قد كتبتنا من الجهلاء والأشقياء فامحو يا ربي ذلك، واجعلنا من العلماء السعداء العاملين الصادقين المخلصين الذين يعملون لنصرة دينك ونشر سنة نبيك، وثبتنا على ذلك، واجعل يا ربنا خير أيامنا يوم لقائك. إذن هذان معنيان كليان لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى سميع. والسمع الذي هو بمعنى الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كما قال الله عز وجل فيما بوب الإمام البخاري وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا. وهذا يسميه العلماء العموم، هذا يشمل كل شيء كما وضحنا وكما بينا، فهو يشمل كل من يصدر صوتا فإن الله عز وجل يسمعه. طبعا هذا الكلام إخواني فيه نقد ورد، ويأتينا بعد قليل مذهب المعتزلة والإمام البخاري إمام أثري، وأدرك هذه المدارس وكان يعيش في بخارى، أدرك هذه المدارس، وهذه المدارس كانت ممتدة فيما وراء النهر، فهو يؤصل لمذهب أهل السنة. وخير رد على أهل البدعة تأصيل المذهب الحق، وأن تنشغل بمذهبك شغلا فيه تأصيل، فالذي يعرف الطريق المستقيم حينئذ يتجنب طرق الغواية والطرق المعوجة التي بجانب هذا الطريق. هناك مذهب قبيح جدا اندثر لله الحمد، قال به واحد اسمه النظام شيخ الجواحر من المعتزلة، قال بشيء اسمه طفرة، شيء يسمى طفرة النظام. قالوا طفرة النظام والكسب عند الأشاعرة يعني نظريات فلسفة كلامية وليس وراءها قائل وليس وراءها حقيقة. طفرة النظام تقول الله عز وجل لا صلة له بالخلق، لا يسمع ولا يبصر ولا يرى، وأنشأ كل الخلق بعلمه وترك الخلق يدبر أمره بأمره مع ملائكته، والله ليس صلة له بالخلق أبدا. طبعا كثير من الآيات ترد على هذا الكلام، ومنها حادثة الخولة بن ثعلبة، فالله عز وجل يقول والله يسمع تحاوركما. تأمل معي كل فعل ورد في القرآن بصيغة المضارع يسمع. يسمع إيش يعني يسمع؟ لنا وقفة في الرد على المعتزلة بعد قليل، لنا وقفة في الرد على المعتزلة بعد قليل، لكن فكرة طفرة النظام فكرة فيها إلحاد بأسماء الله عز وجل وصفاته، والإلحاد القسمان، إلحاد بذات الله وإلحاد بأسماء وصفات الله. إن الذين يلحدون في آيات الله لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فإن قلنا السمع بمعنى إدراك يراد به إما السمع بمعنى العموم الأشياء تتعلق بكل من له صوت، كل من له ذات، كل من له كل من يشار إليه فهذا الله يبصره، وكل من له صوت فإن الله عز وجل يسمعه. وإما أن يكون السمع في بعض سياق بعض الآيات يكون بمعنى التهديد، يأتي السمع في السياق ويراد به التهديد، الله يسمع، ويكون المراد بأن الله يسمع في سياق الآية يعرف من سياقها التهديد، كقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا، هذا سمع إدراك مسموع، لكن هذا السياق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا كان بالشأن اليهود لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يا الله، لفت بديع الإمام الشاطبي في الموافقات يقول الآيات بحروفها وكلماتها وبنظمها يتلقاها قلبان وسمعان، قلب طيب فتثمر أطيب ما يمكن أن يفعل، وقلب وسمع خبيث فتكون النتيجة أخبث ما يمكن أن يفعل الإنسان. لأطيب ما في الإنسان قلبه. اليهود لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا الله يستقرضنا، الله فقير احنا أغنياء، من الذي يطلب القرض؟ قالوا في الدنيا اللي يطلب القرض الفقير، ويطلب القرض ممن؟ من الغني. قال فالله فقير ونحن أغنياء. فالله تهددهم، أدرك مقولتهم، وإدراكه جل في علا بمقولتهم أنزل على إثرها قول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله، المرادها هنا الإدراك مع التهديد، تشمل التهديد. أبو الدحداح سمع الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فمباشرة ذهب إلى أحب بستان إليه وكانت فيه أم الدحداح، فقال يا أم الدحداح، وفي رواية أبو طلحة الأنصاري البخاري، يا أم طلحة أخرجي، أخرجي البستان تجارة مع الله عز وجل. فقالوا الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهذا البستان لله ورسوله. هذا طيب تلقى الآية على معنى طيب، وذاك قلب خبيث تلقى المعنى على قلب خبيث. إذا سجية الإنسان وطبعه وطهارة سريرته أو خبث سريرته لها صلة بالمعنى والفهم والإدراك. ولذا الهناء لهذه الأمة إذا كان علماؤها وهم أصحاب السريرة الطاهرة الذين يوسعون تحسين الظن، والذين لا يحملون الكلام إلا على أحسن الأحوال، والذين لا يحبون للخلق إلا الخير، والذين يدعون للمسيء قبل المحسن، وهكذا. وإذا كانت سريرة خبيثة وتسمع الكلام بنقد وخبث وشتم ولعن، فالويل لهذا والويل لمن يسمع له، الويل لهؤلاء والويل لمن يسمع لهم. النبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا. طيب قلنا أن الله سميع، إيش معنى سميع؟ أولا قلنا إدراك المسموعات، اثنين الاستجابة، والإدراك له إما تعلق عام وإما تعلق ويفهم منه التهديد، وذكرنا آية كذلك قول الله عز وجل عن المنافقين أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عن المنافقين الله يقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، هذا للإضراب، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سفيان بن عيينة استنبط من الآية ورسلنا لديهم يكتبون أن الملائكة تعلم السر وتعلم العلم، فقال الملك إذا الإنسان أراد في سره أن يعمل صالحا انبعث من قلبه رائحة طيبة للملك فيعلم الخير الذي يعمله في سره، وكذا تنبعث منه رائحة خبيثة من قلبه إذا أراد أن يفعل في سره شيئا سيئا، وهذا الذي يدركه الملك فقط، هذا الذي يدركه الملائكة. هذا كلام سفيان بن عيينة، وما وجدنا وما مفرنا بمستند له في الموقوف أو في المرفوع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فالسكوت عنه خير من أن نعقد القلب عليه. لكن المراد من قول الله عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم، هذا تهديد، هذا تهديد. الله يهدد المنافقين، الله يدرك كلامهم فيما أسروه في أنفسهم وفيما أعلنوه بالتناجي فيما بينهم وبرفع الصوت فيما بينهم، فإن الله جل في علاه سبحانه وتعالى يهددهم، وأن الله عز وجل معذبهم، وإنهم لا يخفون على ربنا عز وجل حتى لو أنهم أسروا أقوالهم في أنفسهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كما يقال في معنى السماع الذي هو إدراك المسموع بمعنى التهديد، يقال أيضا في المسموع بمعنى التأييد. هذا المعنى الثالث، المعنى الثاني التهديد، والمعنى الثالث التأييد. فالله يسمع ويذكر جل في علاه سمعه في كتابه في سياق التأييد وفي سياق النصرة وفي سياق المدافعة عن المؤمنين. ومن هذا قول الله عز وجل عن موسى وهارون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فالله عز وجل قال لهما، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يقولان لله عز وجل بالمناجاة والدعاء إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى علينا، أن يضيعنا أن يقتلنا فالله عز وجل قال لهما لا تخافا إنني، قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. فسمع الله عز وجل لكل الخلق، لكن قوله هنا في هذا السياق لأنبيائه في هذا المقام المراد بسماع الله عز وجل إنما هو التأييد والنصرة والولاية والمدافعة، فإن الله عز وجل ينصر ويدافع ويؤيد موسى وهارون ويثبت جأشهما ويقوي عزيمتهما أمام أطغى الخلق وأمام أشد الناس في الباطل والشر والقتل والتقتيل إلى آخر ما كان يصنعه فرعون. إذن السمع والبصر، سمع حقيقي لله جل في علا، بصر حقيقي لله عز وجل، لا يراد به كما يقول المعتزلة يقولون المراد بالسمع إنما هو السمع والبصر، قالوا المراد به إنما هو العلم، فقالوا الله لا يسمع والله لا يبصر، وقالوا إن الله جل في علا إنما هذا المراد بالسمع والبصر في جميع الآيات المراد به إنما هو العلم، فالله يعلم بدون رؤية مفعول وبدون سماع مقول. قالوا الله مراد بالسمع والبصر، أي الله يعلم، مراد بالسمع والبصر العلم، المراد بالسمع والبصر العلم، فالله عز وجل يبصر وبصره يكون دون رؤية مفعول، والله يسمع وسمعه دون وجود مقول، دون القول، إنما الله جل في علاه مراد به العلم. هذا ضلال، والإمام البخاري رحمه الله ابتدأ بالحادثة، الحادثة ظاهرة جدا في الرد عليهم، ثم أدخل حديثا بين حديثين لسر يأتينا عند الشرح، فإن الله عز وجل عليم بعلم، فالذي إن أثبت العلم، إن أثبت العلم هم يثبتون العلم ويقول الله عز وجل عليم، ولكن يثبتون العلم كما ذكرنا في الأبواب الأولى يقول عليم بلا علم، أهل السنة يقول عليم بعلم، ويقول عزيز بعزة، وبصير ببصر، وسميع بسمع، والأدلة ظهرت جدا جلية واضحة فيما أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما سبق. أهل السنة يقولون علم الله عز وجل متعلق بالشيء قبل أن يكون، فالله يعلم ما كان وما يحصل وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله عز وجل تعلقه بالأشياء قبل أن تكون. الآية التي أوردها الإمام البخاري في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وتأتينا بعد قليل مفصلة، الآية التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في قصة عائشة إنما كان متعلقها بامرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل في علاه أثبتها هنا السمع والبصر، قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أما علمه بهذه الحادثة فكان علمه قبل أن يخلق الخلق، فالعلم تعلقه بالشيء قبل أن يكون، والسمع تعلق الله عز وجل بالسمع إنما يكون بعد وقوع الحادثة، إنما يكون بعد وقوع الحادثة، وهذا يفيدنا شيئا نأتي على ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. عائشة تقول رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تعلق السمع بكلام، ووسع سمعه الأصوات، فواضح جدا أن مراد الإمام البخاري في أن البصر، في أن السمع تعلقه بتلك الحادثة، فصوت الله سمع الله وسع الأصوات التي جرت بين المرأة خولة بن ثعلبة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجه. الأحاديث الواردة في إثبات السماع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم، يقول الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه ووضع الأصبع الذي يليه على عينيه ووضع الأصبع الذي يليه على عينيه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويضع أصبعه إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع أصبعه الإبهام على أذنه ووضع التي يليها السبابة على عينيه وقرأ قول الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا. ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإشارة؟ اسمع ماذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات. يقول الإمام البيهقي والمراد بالإشارة في هذا الخبر تحقيق الوصف لله بالسمع والبصر. يقول والمراد بالإشارة في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر، فأشار إلى محل السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله، وأفاد هذا الخبر إنه سبحانه سميع بصير له سمع وبصر لا على معنى أنه عليم. طبعا ليش يقول، لماذا يقول لا على معنى أنه عليم؟ لأن هذا معتقد فاسد. قال لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب، لأنه محل العلوم منا. لو كان المراد وكان الله سميعا بصيرا أي عليما، ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة التي تليها إلى السمع والبصر، لأشار إلى قلبه. لما النبي قال ألا إن التقوى تهاهنا، وأشار لقلبه، التقوى في القلب فأشار لقلبه. لكن لما أشار بسمعه وبصره ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته؟ يريد أن يقول إن سمع الله حقيقي، إن بصر الله حقيقي، الله سميع بسمع، الله جل في علاه بصير ببصر. طبعا ما الذي ألجأ المعتزلة إلى القول بما يقولون به؟ القياس الفاسد، وهذا القياس الفاسد على ما يعرفون من أنفسهم شأن أهل البدع. فأهل البدع ينكرون إثبات الأسماء والصفات لله بحجة أنها فينا، وهم قسمان، قسم ينكرون بالكلية وقسم يثبتون ويتأولون أو يفوضون تفويض المعنى لا تفويض الكيف، فتفويض الكيف هو مذهب أهل السنة والجماعة على ما فصلنا في مرات وكرات بين مذهب أهل السنة ومذهب المبتدعة في التفويض، وقلنا بينهما حجاب رقيق ينبغي لكل سني يفرح بكتاب الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهما تفريقا علميا صحيحا. فأهل السنة يثبتون معاني الأسماء ويفوضون الكيفية، وأهل البدعة يفوضون المعاني ولا يثبتون شيئا ويقولون هذه أصوات. فالمعتزلة ألجأهم إلى نفي السمع والبصر في حق الله عز وجل، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق وقالوا عندنا سمع وعندنا بصر وهنالك كيفية لسمعنا وبصرنا، الله جل في علاه منزه عنا. ولما لم يدركوا أننا نفوض الكيفية فإن عدم الإدراك هذا فرع عندهم، فرع الويلات وفرع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. قالوا نحن نرى بأشعة الأبصار على جسم مقابل، يقولون جسم مقابل فنرى، وقالوا نحن ينشأ السمع عندنا عن وصول الهواء إلى عصب صماغ الأذن، الهواء والأصوات، الهواء التي فيها صوت متى وصلت إلى صماغ الأذن فإنها تتحول إلى سمع عندنا. والبصر عبارة عن وقوع أشعة الأبصار على جسم مقابل. قالوا وهذا لا يكون إلا في الجوارح، وهذا لا يكون إلا في الأجسام. فإذا كان ربنا عز وجل يسمع ويبصر فإن ربنا جارحة وإن ربنا جسم. وتكلمنا فيما مضى عن الجسم، وقلنا نحن نضلل ونبدع من يقول إن الله جسم، فإن هذا لم يذكره ربنا ولا نبينا عن ربنا جل في علاه، ولكننا لا نكفر بمجرد إطلاقه إلا إن حمل معنى الكفر. فإن قال قائل إن الله جسم بمعنى أنه يقبل الانفصال، وكما ينفصل الولد عن أمه، وأن هذا الجسم يقبل التجزؤ، فمن قال هذا فهو أكثر من النصارى. وأما من قال إن الله جسم بمعنى أنه يشار إليه على هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لربه، ولما قال في حجة الوداع اللهم إني قد بلغت فاشهد، فكان يشير إلى العلو. فهذا معنى ليس فيه كفر، ولكن هذا اللفظ بدعي ما أنزل الله به من سلطان. ومراد الإمام النووي رحمه الله تعالى لما قال وقد أجمع أهل السنة قاطبة بأن من قال إن الله جسم فهو كافر، هذه كلمة حقيقة يضحك منها المحققون والعقلاء من خلق الله عز وجل. لما ذهب بعض أهل بدعة من رؤوس أهل البدع في بلادنا أتى بكلام النووي، وكلام النووي إيش فيه؟ من قال إن الله جسم فهو كافر باتفاق العلماء. وأتى بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال نحن لا نكفر من يقول بأن الله جسم حتى نسأله، لا نكفر بالألفاظ، نحن لا نكفر الشيعة باللفظ، نكفر حقيقة الكفر الذي عند الشيعة، نعلق الكفر بالحقيقة، ونكفر كذلك من نكفر بالحقيقة في الأمر. فقال الإمام النووي، الإمام النووي متقدم على ابن تيمية، الإمام النووي جميع العلماء يكفرون ابن تيمية، حكى النووي الإجماع على تكفير ابن تيمية. لا إله إلا الله، من أعاجيب الأقوال، من أعاجيب الأقوال، يكفرون بالألفاظ. شيخ الإسلام يقول من قال إن الله جسم فهو مبتدئ، يقول أما أكفره في حالة ولو كفره في حالة، وأفسق وأضلل وأبدع كل من يقول إن الله عز وجل جسم. فالذي ألجأ المعتزلة لقولهم بأن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر إنما قياس ربهم على ذواتهم، وظنهم أنهم من أثبت السمع والبصر، فإنما سمع الله وبصره يكون كسمعنا وبصرنا، فلا بد من صماغ، ولا بد من أذن، ولا بد من نقل أصوات، ولا بد من إخراج أشعة من الجسم مقابل للأبصار حتى ترى الرؤيا. وهذا الاعتقاد ضلال. الله يسمع ليس كمثله شيء، ربنا جل في علا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما أجمل وهو السميع البصير في قوله ليس كمثله شيء، أفادت أشياء، أفادت إثبات السمع، أفادت إثبات البصر، أفادت أن سمعه ليس كسمعنا وأن بصره ليس كبصرنا لأنها متفرعة عن قوله ليس كمثله شيء، أفادت أن الله جل في علاه الذي يحبه من خلقه أن يثبت له أسماءه وصفاته، وأن الله عز وجل الذي يحبه من خلقه إن نفوا إنما ينفون بالإجمال ولا ينفون بالتفصيل. فليس من الأدب مع الله تعالى أن تقول ليس الله بجسم ولا بلحم ولا بعظم، وليس الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس الله داخل العالم وليس الله خارج العالم. فهذه النفيات مخالفة لنهج القرآن، فنهج القرآن في النفي إنما هو قوله سبحانه ليس كمثله شيء بالإجمال. وأما إن ذكر التفصيل فتأتي الأسماء والصفات مفصلة، لأن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة وما أودع في عقول الخلق وفي فطرهم وفي تعظيمهم لربهم أنهم إن أثبتوا شيئا لله فإنما يثبتوه على خلاف المتعارف في حق البشر. فكما أن ذاته ليست كذواتنا فإن سبحانه وتعالى صفاته ليست كصفاتنا، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. وهذا الذي أتي به المعتزلة أتوا المعتزلة من هذا الباب. حديث أبي هريرة السابق كما قلت شاهد واضح جلي قوي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إثبات السمع والبصر لربنا عز وجل، وأن السمع والبصر لله حق وحقيقة كما أن السمع والبصر لنا حق وحقيقة. والباب ورد فيه أحاديث كثيرة، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام بن خزيمة، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينيه. وأخرج اللالكائي في السنة عن عبد الله بن عباس قوله أنه قرأ قول الله تجري بأعيننا فأشار إلى عينيه. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد قال نحن نقول لربنا عينان يبصر بهما ما تحت الثرى، نحن نقول إن لربنا عز وجل عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات وما بينهما من صغير أو كبير لا يخفى على ربنا عز وجل خافية، فهو تعالى يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه، لا فرق بين رؤيته ما تحت البحار والمحيطات وما هو والعرش الذي هو مستو عليه سبحانه وتعالى. فإذا السمع والبصر أمران ثابتان لله عز وجل، ودل على ذلك الآيات والأحاديث، ويستجيب لذلك العقل والفطرة، وعلى هذا إجماع أهل العلم والإيمان، ولم ينكر ذلك إلا شواذ من الطوائف الضالة كما أنكر بعضهم العلم. حتى العلم منهم من قال أن العلم المراد به العلم الإجمالي لا العلم الكلي، وهذا سببه أيضا ضلال في موضوع الإدراك في موضوع المتعلق متعلق العلم، فإن الله عز وجل علمه قديم قبل أن يوجد الموجودات، وإن الله مقدرته على الخلق قديمة قبل أن توجد المخلوقات. ومنها هنا قال شيخ الإسلام وغيره من المحققين، بل قال هذا جمع من الفلاسفة من المتكلمين، قالوا يلزم أن يكون العالم قالوا القول لا يلزم، قالوا القول بأن العالم قديم بنوعه مقبول ومعقول وليس بجنسه، فالعالم لما خلق حادث ومخلوق، لكن كان بإمكان الله أن يوجده قبل أن يكون. ولذا فرق بين حدوث العالم بجنسه وحدوث العالم بنوعه، فبجنسه مخلوق وبنوعه مخلوق، لكن يمكن أن يكون قديما ولا يمكن أن يكون قديما بقدم الله. وما تعطلت صفة الخلق في الله، كما أن صفة البصر ما تعطل في حق الله، كما أن صفة العلم ما تعطلت في حق الله. لكن هنالك فرق بين العلم ومتعلق العلم، وبين البصر ومتعلق البصر، فمتعلق البصر يكون بصيغة الفعل المضارع والله يسمع تحاوركما، فتعلق السمع في حق الله عز وجل في حادثة الظهار التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث تعلق إنما كان متأخرا، لكن لا يلزم من هذا أن يكون سمع الله عز وجل لأنه ما كان قبل وجود هذه الحادثة، كالخلق تماما كالعلم تماما. ولذا لما قال الله تعالى، وهذا وجه آخر من وجوه الرد على المعتزلة، لما قال الله تعالى في سورة الأنفال عن المسلمين في بدر قال الآن علم الله أن فيكم ضعفاء، الآن علم الله أن فيكم ضعفاء، فلم يكن علم الله عز وجل حادث، ولم يكن قبله الآن ما كان موجودا. قال أهل العلم هذا علم ظهور، الآن علم هذا ظهر حالكم، ظهر تعلق علمه، أما علمه سبحانه وتعالى فإنما هو قديم جل في علاه. ولذا قال أهل اللغة، وهذا أمر معروف بينهم ومجمع عليه عندهم، وكان الله سميعا بصيرا، قالوا كان هاهنا تدل على الدوام والاستمرار الذي يعم جميع الأوقات. يقول علماء النحو إن كان تستعمل بمعنى بقي على حاله، واستمر على شأنه وسيستمر من غير انقطاع ولا تقيد بزمان. فقوله كان سميعا بصيرا كقوله سبحانه وتعالى كان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا رحيما، فهذا لا يفيد الانقطاع وعدم الاستمرار. وقال الإمام ابن جرير إن الله لم يزل سميعا بما تقولون وتنطقون، وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم بين الناس وبما تخاورونهم به. قال بصيرا بما تفعلون فيما ائتمنتم عليه من حقوق، من حقوق رعيتكم وأموالهم، وما تقضون به بينهم من أحكامكم بعدل تحكمون أو جور لا يخفى عليه شيء من ذلك، حافظ ذلك كله حتى يجازي محسنكم بإحسانه ويجازي مسيئكم بإساءته أو يعفو بفضله. ولذا جاء هنا الحديث الحمد لله قال الإمام البخاري وقال الأعمش، طبعا قال الأعمش هذا معلق، والعادة تكون بين البخاري وبين الأعمش واسطتان أو ثلاثة، تكون واسطتان أو ثلاثة. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش يرويه عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قلت لكم هذا الحديث وصله الإمام أحمد ووصله ابن ماجه ووصله النسائي ولفظه أتم مما أورده الإمام البخاري، فاقتصر الإمام البخاري على موطن الشاهد الذي فيه إثبات السمع وأن سمعه جل في علاه وسع الأصوات كلها وسمع ما لم تسمع عائشة، فالفرق بين سمع الله وسمع عائشة كالفرق بين ذات الله وذات عائشة، الفرق بين الله بين ذات الله، الفرق في صفات الله وصفاتنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا، فذواتنا فيها نقص وفيها عيب ويلحقها فناء، ولكن صفات الله عز وجل ليست كذلك. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وسميت في رواية عند النسائي خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأنا في ناحية البيت، أنا في ناحية وما أسمع ما تقول. العادة إذا جاءت امرأة لزوجة امرأة أخرى فإن المرأة أحرص ما يمكن أن تسمع في خطابها مع زوجها، يعني تجمع كل قواها وتحب أن تسمع ما تقول المرأة لزوجها. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. تقول كنت أنا في ناحية البيت، تقول قالت وأنا في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله الماضي، ذكر سمع الماضي ثم قال والله يسمع تحاوركما بالمضارع الشيء الذي فيه الحضور. قال الإمام بن عبد البر روينا ابن وجوه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز امرأة كبيرة فاستوقفته فجعل رضي الله تعالى عنه يحدثها وتحدثه، فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبستنا من أجل هذه العجوز؟ قال ويلك أتدري من هذه؟ ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها. إذا كيف عمر فهم السمع؟ الصحابة كيف فهموا فعل سمع؟ ألا نؤمن بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ألا نعلم أن فهمهم لكتاب ربنا ولحديث نبينا صلى الله عليه وسلم خير من فهمنا؟ فكيف فهم عمر السمع؟ العلم لو كان يعلم فالله يعلم كل الخلق، ما امتازت هذه المرأة بهذه الميزة. قال ويلك أنا واقف معها يقول هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل الله عز وجل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله لو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا إلى الصلاة ثم رجعت إليها. الذي ما انقبع من مناقبها أن الله عز وجل سمع لها. و والمراد أنه سمع الأصوات كلها، أي سمع إدراك كما قلنا. إيش المراد بقد سمع الله على التفصيل الذي أصلناه؟
أنه سمع.
إيش المراد؟ إدراك المسموع الذي يشمل، الذي يدخل تحته النوع الأول، إدراك المسموع الذي يشمل العموم، الذي يشمل كل شيء. هذا المراد به قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم تقول في رواية قالها النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمت عليه، قد حرمت عليه. المرأة حية فخفضت صوتها وجعلت تقول بصوت منخفض يخفى على عائشة: بعدما كبرت سني ظاهر مني. كانت العرب في الجاهلية من ظاهر من زوجته بانت منه ثلاثا: المظاهر الذي يظاهر من زوجته تبين منه، بينونة كبرى لا ترجع إليه البتة، كالملاعنة التي تلاعن زوجها فإنها لا تعود إليه. مظاهر كان كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخله إليه في الظهر شيء، فقال لها على ما كان سابقا، قال لقد حرمت عليه. فقالت بصوت منخفض، تقول عائشة لم أسمعه، يعني بلغها الخبر، تقول بعدما كبرت سني ظاهر مني إلى الله أشكو حال صبية. انظر إلى عقل المرأة، والله إنها امرأة عاقلة. قالت إلى الله أشكو حال صبية، أن الظهار والفراق الأمر ليس من أجلي وإنما من أجل الصبية الذين هم بيننا. إلى الله أشكو حال صبية إن ضممتهم إليه جاءوا وإن ضممتهم إلي ضاعوا. هذا هو مآل الفراق، مآل الطلاق. طلاق الأولاد إذا راحوا للأم جاءوا كيفما كان الحال، وإذا راحوا للأب ضاعوا ولو تبعوا إلا أنهم ضاعوا. فالولد لا يضيع ولا يجوع إلا وهو بين أبويه، ذكر وأنثى، بين أبويه أم وأب. إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إليه ضار وإن ضممتهم إلي جاع. كلام بديع، امرأة عاقلة تدرك ما ألام الأفعال، فحصت وخبرت وتكلمت عن تأمل وتجربة. وإن تركتهم عنده ضاعوا، فهذه مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. في رواية ابن ماجه قال: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول عائشة: إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، والله فوق عرشه يسمع كلامها. إذن السمع سمع. كيف فهم عمر سمع؟ كيف فهمت عائشة السمع؟ السمع الحقيقي. فواضح جدا من الحديث الذي أورده الإمام البخاري أنه يريد أن يقول إن سمع الله وبصر الله حقيقي وليس راجعا للعلم. لو كان راجعا للعلم فإن علم الله عز وجل بما جرى بين خولتي وزوجها قديم. وأما تعلق العلم إنما كان عندما خلق الله تعالى خولة وجرى وتزوجت وكبرت وكان بينهم الأولاد، ثم جرى بينها وبين زوجها ما جرى، فإنما كان متعلق السمع بعد الحادثة. أما أصل السمع فهو قديم كما يأتينا بعد قليل. فالصحابة إذن فهموا من الأسماء والصفات، أجروها على ظاهرها ولم يحرفوها ولم يؤولوها ولم يتخيلوها ولم يكيفوها ولم يمثلوها، وبالتالي هم ما عطلوها وما احتاجوا إلى تأويلها البتة. هل سمع الله عز وجل من صفات الذات أم من صفات الفعل؟ سمع الله. ما الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفة الذات التي تبقى مع الله عز وجل، وصفة الفعل التي تتعلق إلى المشيئة، مشيئة الله. فسخط الله وغضبه وحبه ورضاه من صفات الفعل، والذهاب يأتي الله يجيء الله هذا كله من صفات الفعل، صفة الذات، إنما السمع يكون من صفات الذات وليست من صفات الفعل، والذي يحدث إنما هو المسموع، وأما السمع فلم يزل متصفا به ربي جل في علاه، لكن المسموع الذي يحدث كما قلنا تماما في العلم، فهنالك علم هنالك معلوم، وتعلق العلم صفة أزلية أبدية لله عز وجل، ولكن المعلوم إنما يكون المعلوم يكون بعد الخلق، يكون مثلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهرين منكم، إنما يكون بعد وقوع الولاء بلاء، يكون علم الله عز وجل متعلق في المعلوم، فتعلق علم الله في المعلوم أو سمع الله عز وجل في المسموع، فهذا لا ينفي أن يكون علم الله عز وجل أزلي قبل وجود هذا المعلوم أو قبل وجود هذا المسموع، فهو وصف لله عز وجل لا ينفك عن الله عز وجل البتة. إذن صفة السمع لله أزلية باقية، وإنما المخلوق إنما هو المسموع كعلم الله، فعلم الله صفة أزلية باقية، وإنما المخلوق إنما هو المعلوم الذي يتعلق به العلم، فالمخلوق الذي يتعلق به السمع الذي جرى مع خولة وزوجها، وأما صفة السمع فهي صفة ذاتية لله عز وجل، فهي من صفات الذات وليست من صفات الفعل، هي من صفات الذات وليست من صفات الفعل. أخ يقول عندي إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجتهد يصيب ويخطئ، ولذلك ليس المعتزل وغيره مجتهد ولذلك لا يؤاخذ. أولا الحديث ثابت الصحيحين عن أبي هريرة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. قال أهل العلم العالم إذا اجتهد الحاكم العالم، فالعالم يبذل وسعه لما يفقد النص، فإن كان أهلا للاجتهاد واتبع قواعد مرضية في شرع الله وما خالف نصا وما خالف إجماعا وما خالف صحابة ولا تابعين وكان من أهل الاجتهاد، فمقابل هذا التعب وهذا الجهد له أجر، فإن وفق فأصاب فله أجر آخر، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وهذا الظاهر في الفروع وليس في الأصول، الأصول لا تقبل الاجتهاد، الأصول يجب فيها التسليم، الأصول يجب فيها التسليم، إذا قالوا القول بجواز الاجتهاد في الأصول أوله صفصفة وآخره زندقة، مسائل المعتقد ما تقبل اجتهاد، فالمعتزلة والشيعة الشيعة طبعهم الله أيضا عندهم اجتهاد، لكن اجتهاد مضاد للإيش؟ لأصول، قامت في الشريعة أصول ونصوص تدلل على من عظم منزلة الصحابة وعظم منزلة أمهات المؤمنين، ما تقبل اجتهاد، وإذا إذا وجد تعلق لهؤلاء فإنما كبر هذا التعلق من أجل المرض الذي في القلب، الشريعة محكمات متشابهات، فالأصل في المتشابه أن يرد للمحكم، بناء ضخم كبير عليه غبار يسير فلا يجوز أن نهدم البناء العظيم من أجل الغبار اليسير، ولا أن نعيد من أتقنها صنع هذا العمارة بهذا الغبار الذي قد يكون من آفة وعلة في عين الرائي، قد يكون غباش بسبب مرض في العين وهو ليس بموجود، فلا يقال أن المعتزلة وأن الاجتهادات تكفير الخوارج المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ما قال هم الله مجتهدين، ويزيد ابن صهيب الفقير في صحيح مسلم قال خرجنا تواطأنا على أن نخرج بعد الحج. إحنا اتفقنا مجموعة من أصحابنا ما نخرج إلا بعد الحج، نحج نطهر أنفسنا ونرجع للكوفة ونخرج على المسلمين نقتلهم. طبعا هم يقول عنه كفارا. قال فدخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا رجلا متكئا على أسطوانة مسجده، فقلنا نسأله لعلنا نصيب منه علما. فسألنا عنه فقالوا جابر بن عبد الله، أدركوا في الشيخوخة الحاجبة قد سقطا على عينيه من كبره. فقالوا له حدثنا. العالم صاحب بصيرة من أهل الكوفة، الكوفة عندهم تكفير الناس، فحدثهم بحديث الشفاعة أن أقوام يعذبون في النار ثم يخرجون من النار ويرمون على نار الحياة في الجنة ويسمون الجهنميون. حديث غير كل ما عندهم. قال اسمع ماذا تقول، ايش بتقول انت؟ الم يقول الله كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا اليها؟ كيف هؤلاء يخرجون من النار؟ فبين لهم انه انا كبر سني واني ما كذبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فتبنا من هذا الحديث. الخوارج لما يحتجون بمثلا ان ابليس امر بان يسجد وما سجد فكفر، فيقول كل من يؤمر يكفر، لهم تعلقات بظواهر بعض النصوص. لكن هل هم مجتهدون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهم أجرا؟ النبي يقول عنهم ماذا يقول؟ لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. هذا الاجتهاد لا يكون في أصول الدين، في كليات الدين الاجتهاد لا يكون في أسماء الله وصفاته، الاجتهاد في الفروع. فإذا وقع اجتهاد في الفروع مع سلامة الأصول، وكان المجتهد أهلا للاجتهاد، والمجتهد بذل قصارى جهده ولم يضاد نصا ما بلغ نصه وضاده فلم يبلغه شيء فاجتهد، فحينئذ يقال هذا مجتهد. ثم هذا الاجتهاد هنالك مذهبان وأرجو أن تنتبهوا قليلا. مذهب عند علماء الأصول يسمى المصوبة، ومذهب آخر يسمى عند علماء الأصول المخطئة. المصوبة يقولون في فروع جميع الأقوال سواء، والمخطئة يقولون الأقوال كلها خطأ إلا واحد. المصوبة احتجوا بحديث يكثر دورانه على ألسنة الناس اليوم، ولا سيما الصحفيين والمفكرين والحركيين والحزبيين يكثرون من ذكر هذه الحادثة حتى يمشوا الخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلين العصر إلا في بني قريظة. قالوا الصحابة افترقوا قسمين، قسم صلوا العصر في الطريق وقسم جمدوا على اللفظ وصلوا بعد فوات الوقت في بني قريظة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وقر هؤلاء، إذن هذا صواب وهذا صواب. هذا كلام باطل، هذا كلام ليس بصواب. هذا مذهب المصوبة. المصوبة يقولون كل قول صواب، هذا خطأ. لماذا خطأ؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وأخطأ فله أجر. إذن النبي جعل إيش؟ جعل الأمر صواب وخطأ. طب النبي ليش اشتكت عن الصحابة لما في صلاة العصر؟ سكت لأن الحادثة لن تتكرر إلى يوم القيامة، فلا فائدة من البيان. وهذه من الفوائد النفيسة التي سمعتها من شيخنا الألباني ولم أرها في كتاب. كلمات قليلات مباركات جميلات، إن النبي لما علم أن هذه الحادثة لن تتكرر ليوم الدين فما فائدة البيان؟ البيان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لما يترتب عليه ثمرة عملية. إذا الثمرة تعطلت فالنبي صلى الله عليه وسلم ستر على من أخطأ، فإن سترنا على من أخطأ هذا حسن، هذا بيان، هذا مسلك تربوي صحيح، وليس في هذا دليل. ويعجبني صنيع بن الصلاح، اسمع مني المناظرة الجميلة الدقيقة. المصوب ماذا يقولون؟ يقول كل الأقوال إيش؟ صواب. ابن الصلاح يقول ويجوز للمخطئة أن يحتجوا على المصوبة فيقولون ما هو قولكم؟ يقول كل الأقوال صواب. فيقول المخطئة المصوبة: قولكم كل الأقوال صواب، خطأ، وينبغي على مذهبكم أن تصوبوا تخطيئنا لكم. أنتم بتقولوا كل الأقوال صواب، فنحن نقول لكم قولكم كل الأقوال صواب خطأ، فيلزم على أصول مذهبكم أن تصوبوا قولنا لكم كل الأقوال صواب، فلم يبقى صواب إلا مذهب المصوب مخطئة لا مذهب المصوب. كلام جميل وبديع من ابن الصلاح رحمه الله. أما إخواني، الظاهرة الموجودة اليوم عند بعض الناس، كل الأقوال مقبولة في بعض الخلق اليوم، كل الأقوال مقبولة، ويا ليت هؤلاء يعاملون السلفيين كما يعاملون المعتزلة والشيعة والخوارج. الأقوال كلها مقبولة إلا إن صدرت من السلفيين فهي مرفوضة. كل شيء يروج، كل شيء يقبل، قول الشيعي مقبول وقول الخارجي مقبول، إلا إذا قاله إمام من أئمة السلف، وقد يكون قائل به بعض الصحابة بعض التابعين، لكن اشتهر أهل الحديث به فيقول هذا لا نقبله، ويتهكمون عليه ويسخرون به. يا جماعة الكل، كل أقوال مقبولة، اجعلوا قولنا زي الأقوال. لماذا تحاربون؟ لماذا تخطئون؟ لماذا في مسائل دقيقة تكون معرض التهكم والتنابذ؟ الواجب إخواني عند الخلاف، الواجب على المختلفين أن يمحصوا الحق وأن يبذلوا كل ما يستطيعون من نبذه، وأن تتحد كلمتهم. فإن بذلوا وتخلصوا من الرواسب التي في قلوبهم وعقولهم، ولم يميلوا إلى أهوائهم أو إلى مذاهبهم، ووجدوا أن هنالك مجالا ونظرا معتبرا لمثل هذا الخلاف، فحينئذ نقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا كان هذا الاختلاف في نظر. ليس كل اختلاف فيه محل من النظر. فالأصل في المسلمين أن تجتمع كلمتهم، وليس الأصل فيهم أن يختلفوا، وإن اختلفوا فالواجب عليهم أن يحرروا أصولهم، وأن يجهدوا على أن يجمعوا كلمتهم، أن يرفعوا الخلاف بينهم. فإن فعلوا ولم يجد الاتفاق فيما بينهم سبيل، فحينئذ يقال ما قاله عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو من التابعين، قالوا كلمة تحتاج إلى وقفة. أختم مجلسي بوقفة دقيقة ذكرها الإمام الشاطبي تعليقا على مقولة عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد. قال القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز قالوا: ما وددت أو ما وددنا لو أن لنا مثل حمر النعم واتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو قالوا ما اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحبوا خلاف أصحاب رسول الله. قال الإمام الشاطبي: التابعون ما أحبوا الخلاف للخلاف، والاتفاق أحب إليهم من الخلاف، وإنما أحب أعيان التابعين من الفقهاء والصلحاء والأمراء خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعين لو اختلفوا فيما بينهم ولم يسبقوا بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلكوا. لو التابعين اختلفوا أصحاب ما اختلفوا لهلك التابعون. فكان حب عمر بن عبد العزيز وقاسم بن محمد خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خلافهم أحب إليهم من حمر النعام. لماذا؟ لأنهم رأوا أن بينهم، أنا مع أقراني من طلبة العلم أرى مسألة وهم يرون مسألة، وأنا أتجرد عن كل ما يميلني لقولي، فلا أجد صوابا إلا قولي، القواعد التي في عقلي تقضي أن أقول هذا القول. فلما أجد خلافا بيني وبين المعتبرين عندي، فلو لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا لإيش؟ لما جرى لهلكنا. فمدام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فإذا هنالك صنف، هنالك نوع من أنواع الخلاف الذي تتجاذبه النصوص، المسائل التي تبنى على قواعد، المسائل التي ليست فيها آية ولا في حديث صحيح صريح إلى آخره، إن وقع الخلاف فحينئذ يعذر بعضنا بعضا بالخلاف، أما أن يعذر بعضنا بعضا في كل خلاف فهذا خطأ. إذا المقولة التي تقول يعني نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه على هذا الإطلاق، هذه المقولة باطلة ليست صحيحة. يعذر بعضنا بعضا فيما إيش؟ فيما اختلفنا فيه مما له حظ من النظر في غير الأصول، وإذا لو بقيت على إطلاقها نجتمع مع اليهود مع النصارى. جاء رجل الأوزاعي بقدر فمد له يده قال المقاربة، يريد تقاربه إياك صافحني المقاربة. فقال الأوزاعي وأسند ذلك العقيلي في الضعفاء قال لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، إنه الدين، هذا دين، ما دام أصولك باطلة فأنا لا أتقارب معك، ما دامت أصولك باطلة فأنا لا أتقارب معك. أسأل الله لي ولكم الهداية والسداد والتوفيق والرشاد. إخواني أنا على سفر في الأسبوع القادم، على العادة التي انتهجتها أنا أبدأ دروسي من شوال وأنتهي في شعبان، وسأسبق نهاية دروسي أسبوعا، باقي لشوال أسبوع، فأنا أرفع دروسي في هذه الفترة وأعود إليها إن شاء الله تعالى إلى شوال. درس الخميس قائم ودرس السبت قائم، درس المرج الحمام قائم، وبعدها نوقف في الدورة القادمة درس السبت المركز. تبنى درسا كل يوم سبت لمجموعة من إخواننا المشايخ، والآن في درس في مسجد عبد الرحمن بن عوف صويلح بدأ أظن من السبت الماضي، إخواننا المشايخ يتناوبون عليه، وفي الشهر السادس هنالك دورة للمركز يشارك فيها مجموعة من إخواننا، وفي دورة في شوال أيضا للمركز، تكون هاتان الدورتان في أثناء توقف الدروس، فالدروس متوقفة لكن الحريص وإن شاء الله كلكم من الحريصين تكون دورة في مركز الإمام الألباني في الشهر السادس، ولا بد تعلق الإعلانات هنا في منطقتنا يعني في مرج الحمام، ثم دورة بعد رمضان يعني للمستفيدين، بعد الدورة مباشرة نعود لدروسنا إن شاء الله تعالى كعادتنا في شوال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني